الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 11 من دروس شرح جوامع الأخبار، وفيه الأحاديث 27 و28، وقد نضيف الحديث 29 إن بقي وقت. شرح الحديث 27. قال المؤلف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. متفق عليه. هذه وصية جامعة لجملة نافعة من أبواب الخيرات والحسنات، واشتملت على أصناف من التطوع في الصلاة والصيام والقيام. وقد تكررت هذه الوصية لأبي الدرداء رضي الله عنه، حيث قال: وصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت: بصيام 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبأن لا أنام حتى أوتر. فكرر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوصية لعظم نفعها. الوصية هي العهد بشيء هام، والخلة هي المحبة التي تخللت القلب. واشتملت هذه الوصية الطيبة على 3 جمل: الجملة الأولى صيام 3 أيام من كل شهر. من المعلوم أن فضل الصوم عظيم جدا، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيه: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. هذا الحديث فيه أمان من العذاب وبشرى بدخول الجنة، أما قدر الثواب فلا يعلمه إلا الله، كما قال سبحانه: الصوم لي وأنا أجزي به. ومن فضل صيام 3 أيام كل شهر أنها تعدل صيام الدهر في الأجر، لأن الحسنة 10 أمثالها. فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص لما كان راغبا في المداومة على الصيام كل يوم، أي أراد أن يصوم الدهر، قال له: وإن بحسبك أن تصوم كل شهر 3 أيام، فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها، فإن ذلك صيام الدهر كله. هذا في فضل صيام 3 أيام كل شهر. ويجوز أن تكون 3 متوالية أو متفرقة، ولكن الأفضل أن تكون في أيام الليالي البيض، وهي 13 و14 و15 من كل شهر قمري، أو أن تقع في أيام 2 والخميس، فيزداد الأجر باتباع السنة. الجملة الثانية قال: وركعتي الضحى، أي وأوصاني بصلاة 2 ركعتين. وفي هذه الجملة 3 مسائل: المسألة الأولى، هل صلاة الضحى سنة؟ اختلف العلماء في هذا، وذلك بسبب اختلاف ظاهر الأدلة كما سترى. والراجح أنها سنة ثابتة من قول الرسول وفعله عليه الصلاة والسلام. أما الأدلة من قوله فحديث الترجمة، الدليل الأول حديث الترجمة، وهو متفق عليه عن أبي هريرة، وهو مروي من حديث أبي الدرداء عند مسلم كما تقدم آنفا. الدليل الثاني حديث أبي ذر عند مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. السلامة عظام البدن ومفاصله. الدليل الثالث حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه رأى قوما يصلون من الضحى فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. الأوابين جمع أواب، وهو المطيع أو الراجع إلى طاعة الله. الفصال جمع فصيل، وهو الصغير من أولاد الإبل، فلا يتحمل حرارة الرمل لصغر سنه ويهرب إلى الظل. والمقصود أن وقت صلاة الضحى عندما ترتفع الشمس ويشتد حرها، هذا أفضل أوقات صلاة الضحى، ففي هذا الوقت ينشغل أكثر الناس بدنياهم، والأوابون يرجعون إلى عبادة ربهم تبارك وتعالى. وأما الأدلة من فعله، أي الأدلة على أن صلاة الضحى سنة من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فالدليل الأول حديث عائشة عند مسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. الدليل الثاني حديث أم هانئ بنت أبي طالب في الصحيحين عام الفتح قالت: ثم صلى ثمان ركعات سبحة الضحى. قولها سبحة الضحى أي صلاة الضحى، وكان الصحابة يعبرون عن النافلة بالسبحة للتسبيح الذي فيها. وهكذا فخلاصة هذه المسألة أن صلاة الضحى سنة ثابتة في الصحيحين فضلا عن غيرهما من قول النبي وفعله عليه الصلاة والسلام. المسألة الثانية، فلماذا وقع الخلاف؟ ولماذا قال بعض أهل العلم إنها ليست سنة، وبعض من قال هي سنة قال لا تسن المواظبة عليها؟ الجواب أنهم استدلوا بأن الرسول عليه السلام لم يواظب عليها، واستدلوا بأحاديث صحيحة على ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم حقا لم يواظب على صلاة الضحى، فقالوا إنها ليست سنة، والذين قالوا إنها سنة قالوا لا يسن أو لا تسن المواظبة عليها. استدلوا بأحاديث، منها عن عائشة أنها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى، متفق عليه. ومنها عن أنس أنه رآه مرة واحدة يصليها عند البخاري. ومنها عن أم هانئ قالت: فلم أره سبحها قبل ولا بعد، أخرجه مسلم. هذا سبب الخلاف، فما تفسير ذلك؟ الجواب تفسير ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يواظب على صلاة الضحى شفقة على أمته حتى لا تفرض عليهم، فقد كان عليه الصلاة والسلام يكره أن يثقل على أمته، فهو كما وصفه ربه بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهناك أمثلة على ذلك، فإنه لم يواظب على صلاة التراويح جماعة في المسجد في رمضان خشية أن تفرض على الناس، ولم يواظب على صيام داود، لم يثبت أنه صام صيام داود، وهو صوم يوم وفطر يوم، مع أنه قال إنه أعدل الصيام وأفضل الصيام. وقد ذكرت هذا التفسير عائشة رضي الله عنها، وهي التي قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها. فقولها وإني لأسبحها بعد نفيها أنها رأته فيه تناقض في الظاهر، ولكنه في الحقيقة ليس فيه تناقض. ويوضح ذلك بداية الحديث، فقالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، وما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط وإني لأسبحها. فالمقصود إذن أنها لم تره يفعل ذلك، لكنها علمت أنه صلاها ولذلك كانت تصليها. وهذا الحديث يفسر قولها رضي الله عنها لما سئلت من معاذة رضي الله عنها: هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه، أي من السفر. يعني سئلت عن المواظبة، لما سئلت هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى، أي هل كان يواظب على صلاة الضحى؟ فقالت: لا، إلا إذا عاد من سفر. وكان من هديه عليه السلام أنه يدخل المدينة نهارا وقت الضحى فيبدأ بالمسجد فيصلي فيه ركعتين، فهذه الصلاة هي سنة الضحى، وهي أيضا سنة للقادم من السفر إذا وصل وقت الضحى. فلم تنفي عائشة في هذا الحديث صلاة الضحى، بل أثبتت أنه صلاها ولكن نفت المواظبة عليها. وهذا المعنى يتفق مع حديث معاذة المتقدم، وفيه أن معاذة سألت عائشة: كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى؟ قالت: 4 ركعات ويزيد ما يشاء. وبهذا تجتمع الأحاديث وتتضح ويزول كل إشكال في المسألة، ويتبين بوضوح أن صلاة الضحى سنة ثابتة بلا شك، وأن المواظبة عليها سنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يواظب عليها خشية أن تفرض على أمته، كما لم يواظب على الجماعة في قيام رمضان، وقد واظب عليها بعد ذلك عمر وعثمان وعلي والأمة من بعدهم إلى يومنا هذا. وكما واظب عبد الله ابن عمرو بن العاص على صيام داود، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يواظب عليه. المسألة الثالثة: ما وقتها وما عددها وما فضلها؟ أما وقتها فالوقت الجائز يبدأ من بعد شروق الشمس حين ترتفع قيد رمح، ويستمر إلى قبيل الزوال. وأفضل وقتها حين ترمض الفصال، أي حين ترتفع الشمس ويشتد حرها، فيكون أكثر الناس مشغولين بدنياهم، ويعود الأوابون إلى ربهم يعبدونه. أما عددها فأقله 2 ركعات، وتجوز 4، 6، 8، 12، وأكثر من ذلك، واختلف العلماء في أكثرها، فقيل 8 وقيل 12 وقيل العدد مطلق، والراجح والله أعلم أنه مطلق، لحديث عائشة عند مسلم عن معاذة أنها سألت عائشة: كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: 4 ركعات ويزيد ما شاء، فأطلقت العدد. وأما فضلها فإنها تجزئ عن الصدقة بعدد مفاصل البدن، ومفاصل البدن 360 مفصلا، كما ثبت عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل. وتقدم في حديث أبي ذر عند مسلم أنه على كل مفصل صدقة، ويجزئ من ذلك 2 ركعات. الجملة الثالثة: قال: وأن أوتر قبل أن أنام. هذه وصية نافعة لمن غلب على ظنه أنه لا يستيقظ آخر الليل، إذا انشغل بما هو أفضل من قيام الليل كطلب العلم. فإن أبا هريرة كان يطلب العلم ويحفظ الحديث فيسهر فلا يقوى على قيام الليل، وطلب العلم مقدم على قيام الليل فيوتر قبل النوم. فإن استيقظ من الليل صلى ما شاء الله له أن يصلي، ولكن يصلي شفعا ولا يوتر مرة أخرى. والوتر أو الوتر بالفتح والجر معناه الفرد، وهو ضد الشفع. إن الله وتر يحب الوتر. إن الله وتر أي واحد لا شريك له. يحب الوتر أي يستحب لنا أن نوتر، لأن الله يحب ذلك. ويكون الإيتار متوقفا على ما جاء فيه الوتر، فمن ذلك الوتر في الصلاة وفي تمرات العيد وفي التسبيحات دبر الصلوات وفي التطهر ثلاثا والطواف والسعي ورمي الجمرات سبعا وغير ذلك. وصلاة الوتر سنة مؤكدة، أما وقتها فأجمعوا أن ما بين العشاء والفجر الصادق وقت لها، واختلفوا فيما بعد الفجر إلى طلوع الشمس، والجمهور أنه ليس وقتا لها، وهو الصواب لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا خشيت الصبح فصلي ركعة واجعل آخر صلاتك وترا. وقالت عائشة رضي الله عنها: كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر، وفي رواية إلى آخر الليل، فبينت أنه يكون في الليل وأن آخره قبل الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بادر الصبح بالوتر، أي سابق الصبح بالوتر، أي لا تؤخروه عن الصبح وهو الفجر الصادق. أما من نام عن وتره فله أن يقضيه وقت الضحى شفعا، فإن كان من عادته أن يوتر بواحدة قضاها ركعتين، وإن كان من عادته أن يوتر بثلاث قضاها أربعا، وإن خمسا فستا، وهكذا. وهذا الحديث فيه فوائد أخرى يستفاد منه وجوب حفظ الصحة، وذلك بالاقتصاد في العبادة، وسيأتي تفصيل هذه الفائدة في الحديث الآتي. وأخذناها من الاقتصار على صيام 3 أيام من كل شهر، والنهي عن صيام الدهر، وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال أدومها وإن قل. وأيضا يستفاد منه الترجيح بين المصالح، وذلك بتقديم المصلحة الأهم على ما دونها، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم أرشد أبا هريرة إلى تقديم طلب العلم على قيام الليل. ولذلك كان عبد الله بن مسعود يقدم قراءة القرآن على صيام النافلة، لأن الصيام كان يمنعه من قراءة القرآن، وقراءة القرآن عند الصحابة كانت بتدبر وتفهم، فهي طلب للعلم عندهم وليست مجرد تلاوة الحروف. الحديث 28، قال المؤلف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. متفق عليه. وفي لفظ: والقصد القصد تبلغوا. هذا الحديث يبين منهج السير إلى الله تبارك وتعالى، أي كيف يأخذ المسلم دينه، وما هي الطريقة التي يصل بها إلى مرضات الله وجنته ورقائه سبحانه وتعالى. ما هي هذه الطريقة التي تعينه على استدامة العمل والسير إلى الله بلا انقطاع؟ وجواب ذلك بإيجاز أن ذلك يكون بالوسطية التي لا غلو فيها ولا جفاء. هذا هو الجواب مجملا. وتفصيل ذلك أن الحق دائما وسط بين الغلو والجفاء، لأن الغلو هو مجاوزة الحد المشروع، والجفاء هو التفريط فيه. الغلو زيادة والجفاء نقصان، وكلاهما مذموم، لأن الله نهى عن هذا وهذا، فقال تعالى في الغلو: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين. والغلو نوعان: غلو في الصالحين وغلو في الدين. الغلو في الصالحين هو رفعهم فوق منزلتهم حتى يعبدوا مع الله، وهذا يؤدي إلى الشرك بالله والكفر بالله والعياذ بالله. والغلو في الدين هذا نوعان أيضا، فيشمل الغلو بالبدع والمحدثات، والغلو بالمشادة وتحميل النفس فوق طاقتها. أما الغلو بالبدع والمحدثات فهو أن يعبد الله بغير ما شرع، وهذا يؤدي في النهاية إلى تحريف الشريعة وتبديلها، ويؤدي إلى الكفر بالله. أما الغلو بالمشادة أي بمغالبة الدين، وذلك بتحميل النفس ما لا تطيق من العبادة، مما يؤدي إلى الملل والانقطاع عن العبادة وترك السير إلى الله، وهذا هو الجفاء المحرم المذموم. وهذا المعنى هو المراد من هذا الحديث، أي بمعنى الابتداع والمشادة. فالغلو المقصود في هذا الحديث الابتداع والمشادة. إذن فمعنى هذا الحديث الحث على الرفق والتوسط في العبادة، والحذر من المشادة والتشديد، فإن ذلك يؤدي في النهاية إلى الجفاء وترك العبادة، أو على الأقل يؤدي إلى التقصير فيها عن الحد الواجب، فيؤدي إلى الضعف في أخذ الشريعة بعد أن كان قويا فيها. وهذا يتنافى مع قوله تعالى: خذ الكتاب بقوة، أي بجد وحرص. فالواجب أخذ الشريعة بجد وحرص، ولكن بدون تشدد وبدون تنطع. والضعف في أخذ الشريعة يتنافى مع الأمر بالاستقامة، لأن من معاني الاستقامة المداومة على الطاعة والعمل، وتقدم شرح هذا في درس مضى. فظهر بذلك أن الرفق في العبادة هو سبيل الاستدامة عليها، وأن التشدد فيها سبيل الانقطاع عنها. فهذا حديث عظيم جامع لمنهج السير إلى الله، وفيه بيان هدي الإسلام في ذلك، وهو الوسطية التي قال الله فيها: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا خيارا. وما سوى الوسطية فإنه تطرف، إما بالزيادة وهذا غلو، وإما بالنقصان وهذا جفاء. بين الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك كله بعبارة موجزة سهلة جامعة، فقال: إن الدين يسر، أي إن دين الإسلام مبني على التيسير، بخلاف الشرائع السابقة التي كان فيها تشديد عليهم عقوبة لهم. الله تبارك وتعالى قد يسر هذا الدين، والله لا يريد من فرض التكاليف الشرعية أن يشدد علينا. قال تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ولكنه أراد بنا اليسر في جميع أمور الشريعة. فقال سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهذا أصل تقوم عليه الشريعة، ولذلك فقد استنبط العلماء في ذلك قواعد عامة، مثل المشقة تجلب التيسير، وأنه إذا ضاق الأمر اتسع، وأن الضرورات تبيح المحظورات. فالتيسير أصل عظيم تقوم عليه الشريعة، ولكن بضوابط يعلمها أهل العلم، حتى لا يعصى الله بحجة التيسير وبحجة أن الدين يسر. فقد يسر الله عز وجل الطهارة والصلاة، فأباح الطهارة بالتراب عند فقد الماء، وهذا فيه تيسير عظيم. ويسر أمر الطهارة على هذه الأمة، فإنه يتم بالماء، وكانت الطهارة عند الأمم قبلنا بقص الثياب. ويسر الصلاة فجعلها في 5 أوقات بأجر 50، وجعلها في أي وقت في أي مكان من الأرض، وكانت على الأمم قبلنا في البيع والكنائس فقط. ووضع القيام عن العاجز، وأباح القصر والجمع، ويسر الزكاة ففرضها على الغني ووضعها على الفقير، بل رد الزكاة إلى الفقير. ويسر الصوم فجعله أياما معدودات قليلات في العام كله، ووضعه عن العاجز، ورخص بقضائه للمسافر والمريض. ويسر الحج وجعله مرة واحدة فقط في العمر على المستطيع، ووضعه عن العاجز، وأباح التوكيل فيه. ويسر الجهاد فجعله فرض كفاية إلا ما كان فرض عين في صور معلومة، ووضعه عن الأعمى والأعرج والمريض، فقال ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. ومن يسر الشريعة أن الله يحب أن تؤتى رخصه، فلا يجوز ترك الرخصة بالكلية، لهذا ولغيره الكثير من الأدلة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر. فما دام الأمر كذلك فلا تشدد أنت على نفسك، فإن الله لم يشدد عليك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم محذرا من التشديد: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. المشادة هي المغالبة. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: والمعنى لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الترفق إلا عجز وانقطع فيغلب. انتهى كلامه. وها هنا تنبيه: فليس الالتزام بطاعة الله من التشدد، وليس ترك المحرمات من التشدد، وليس السعي في بلوغ درجة الكمال في الإيمان من التشدد. فإن كثيرا من المسلمين اليوم يرمون الصالحين بالتشدد، وهذا لا يصدر إلا من جاهل بالشريعة أو من فاسق معاند. ولكن المقصود بالمشادة والتشديد المغالبة والغلو، وهو أن يعبد الله بغير ما شرع، وأن يعبد الله بما لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن تحمل نفسك فوق طاقتها، هذا كله من المشادة، فإنه سيؤدي إلى الملل وترك العبادة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أكلفوا من الأعمال ما تطيقون. وقال: يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. ومن المشادة والتشدد تحريم الحلال، وإيجاب ما ليس بواجب على النفس وعلى الناس. ومن المشادة والتشدد التنطع وهو التعمق المخالف للسنة وترك الرفق. وقد ورد في ذلك أحاديث متعددة، منها الحديث الأول حديث عائشة المتقدم آنفا: أكلفوا من الأعمال ما تطيقون. الحديث الثاني حديث ابن عباس قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو واقف على راحلته: هات القطلي، فلقطت له حصيات هن حصى الخلف فوضعهن في يده فقال بأمثال هؤلاء مرتين، وقال بيده أي رفعها، وقال: إياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. انظر الزيادة على حجم حصيات الجمرات يعتبر من الغلو في الدين، حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثالث عن أنس أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فحمد الله وأثنى عليه فقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. الحديث الرابع وعن أنس قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد. متفق عليه. الحديث الخامس عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان عندي امرأة من بني أسد، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من هذه؟ قلت: فلانة لا تنام بالليل، فذكر من صلاتها. فقال: مه عليكم ما تطيقون من الأعمال، فإن الله لا يمل حتى تملوا. فدلت هذه الأحاديث وغيرها أن الإفراط في العمل والتشديد على النفس يؤدي إلى تركه، وأن الرفق واتباع السنة يديمه، فإن المحافظة على الطاعات بما يوافق السنة ليس من التشدد في شيء. فإن أقواما اليوم أرادوا أن يفروا من الغلو والتشدد فوقعوا في التقصير والتفريط، فانتهكوا المحرمات وتركوا الواجبات، والحق دائما وسط بين باطلين، فلا تتهاون ولا تتشدد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: فسددوا وقاربوا. هذا هو الحل الأمثل لعلاج التشدد والتهاون معا، لعلاج الإفراط والتفريط أمر الرسول بالتوسط. السداد هو الصواب، وهو التوسط والاعتدال في العمل. قال الحافظ ابن رجب في شرحه على البخاري: التسديد وهو إصابة الغرض المقصود، وأصله من تسديد السهم. وقال: والمقاربة أن يقارب الغرض وإن لم يصبه، لكن يكون مجتهدا على الإصابة فيصيب تارة ويقارب تارة أخرى، أو تكون المقاربة، يعني هذا معنى آخر، أو تكون المقاربة لمن عجز عن الإصابة، كما قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. انتهى كلامه. إذن فالمعنى لن تستطيع الإحاطة بجميع أعمال البر، ولكن أمر بالسداد فقال وسددوا. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: والسداد هو حقيقة الاستقامة، وهي الإصابة في جميع الأقوال والأعمال والمقاصد، كالذي يرمي إلى غرض فيصيبه. انتهى. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسداد، لكن من لم يقدر على العمل الأكمل فعليه أن يعمل بما يقرب منه ولا يترك بالكلية. هذا معنى قوله وقاربوا. هذه كلها وصايا للاستدامة على السير إلى الله. فإذا الأصل هو السداد، أي الصواب بلا إفراط ولا تفريط. فمن عجز فليقارب، أي أن يصيب ما قرب من الغرض، يعني من الهدف، بشرط أن يكون مصمما على قصد السداد، لا أن يتعمد التفريط ولا يصر عليه. فإن عصى وابتعد كثيرا فعليه بالرجوع والتوبة والاستمرار على الطريق إلى الله، ولا يترك السير إلى الله عز وجل. فمن فعل ذلك فليبشر بالخير، فقال صلى الله عليه وسلم: وأبشروا، بشر بالثواب والفلاح. هذا لمن توسط في العمل، وهو الدائم الموافق للسنة ولو كان قليلا. وهذه البشارة بالثواب والفلاح على غاية من الأهمية، وهي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كان يبشر أمته ويأمر الدعاة أن يبشروا وأن لا يقنطوا الناس، فإن البشارة تعين على النشاط في طاعة الله، حتى لا يقنط السائر إلى الله، لأنه قد يعتريه التقصير وقد يقع في المعاصي. قال الحافظ ابن حجر في الفتح في تفسير قوله عليه السلام وأبشروا، قال: والمراد تبشير من عجز عن العمل بالأكمل، بأن العجز إذا لم يكن من صنيعه لا يستلزم نقص أجره. يعني قد يقصر الإنسان، يضعف عن غير قصد وعن غير إصرار، فهذا فيه بشارة إلى أن أجره لا ينقص. ثم أرشد النبي عليه السلام إلى ما يعالج هذا التقصير، وذلك باختيار أوقات النشاط، فقال: واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. هذا تشبيه، شبه العامل بالعبادات بالمسافر، لأن المؤمن في الحقيقة مسافر إلى دار الآخرة، وهذه الدار التي نحن فيها كالاستراحة على الطريق، ليست وطنه ولا دار استقرار له، والمسافر يتعب ولا بد، فعليه أن يستريح ثم ينشط في أوقات معينة، وهي هذه التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام. الغدوة سير أول النهار، والروحة السير بعد الزوال، وقيل السير آخر النهار، والدلجة السير أول الليل، وقيل السير كل الليل أوله وأوسطه وآخره. وبما أن السير في الليل شاق قال بشيء من الدلجة. فهذه أوقات النشاط للمسافر، وهي أوقات النشاط للعابد أيضا، فالمقصود اغتنام الوقت الذي يناسبك، سواء أكانت هذه الأوقات أو غيرها. لكن هذه أفضلها بلا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليها. والمراد من هذا كله أن تأخذ الدين برفق، ولا تشدد على نفسك حتى تستطيع المداومة على العبادة. هذا هو الهدف، هذا هو المراد من هذا الحديث. فلا يفهم أحد أن المقصود بهذا الحديث الدعوة إلى تقليل العبادات، كلا، بل المقصود أخذ الأسباب التي تعين على المداومة على العمل، لأن الشد في العبادة والكثرة التي لا تطيقها النفس ولا يطيقها البدن تؤدي إلى الملل والترك، وهذا مذموم قطعا. فالحديث دعوة إلى اغتنام العمر بترتيب الأوقات والجمع بين العبادة تارة وبين الراحة المباحة تارة، فالنفس لا تطيق دوام العبادة. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: قال ابن حزم في كلامه على مواضع من البخاري معنى الأمر بالسداد والمقاربة أنه صلى الله عليه وسلم أشار بذلك إلى أنه بعث ميسرا مسهلا، فأمر أمته بأن يقتصدوا في الأمور، لأن ذلك يقتضي الاستدامة عادة. انتهى كلامه، وهو كلام بليغ يختصر كل ما قلناه. ما معنى قوله يقتصد؟ يوضحه ما قال صلى الله عليه وسلم في رواية: والقصد القصد تبلغ. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: أي الزموا الطريق الوسط المعتدل. ومنه قوله في حديث جابر بن سمرة عند مسلم: كانت خطبته قصدا، أي لا طويلة ولا قصيرة. انتهى كلامه. فالمقصود القصد والاقتصاد في العبادة، وهي التوسط والاعتدال. وكرر كلمة القصد للتوكيد، هذا لأهميته وضرورته في العبادة وفي السير إلى الله. ثم قال: تبلغ، أي من اقتصد في العبادة وتوسط واعتدل بلغ الجنة وبلغ رضا الله عز وجل، كما يبلغ المسافر وطنه ومنزله. هذا لأن الاعتدال في السير يعين على الاستمرار كما قلنا، فلا يسأم ولا ينقطع، بخلاف المتنطع المتعمق فإنه سرعان ما يمل وينقطع، لأنه على خلاف الهدي وعلى خلاف السنة. نسأله سبحانه أن يعيننا على العمل بما يرضيه، وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه به. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 11 من دروس شرح جوامع الأخبار، وفيه الأحاديث 27 28، وقد نضيف الحديث 29 إن بقي وقت. شرح الحديث 27. قال المؤلف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. متفق عليه. هذه وصية جامعة لجملة نافعة من أبواب الخيرات والحسنات، واشتملت على أصناف من التطوع في الصلاة والصيام والقيام. وقد تكررت هذه الوصية لأبي الدرداء رضي الله عنه، حيث قال: وصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت: بصيام 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبألا أنام حتى أوتر. فكرر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوصية لعظم نفعها. الوصية هي العهد بشيء هام، والخلة هي المحبة التي تخللت القلب. واشتملت هذه الوصية الطيبة على ثلاث جمل. الجملة الأولى صيام ثلاثة أيام من كل شهر. من المعلوم أن فضل الصوم عظيم جدا، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيه: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. هذا الحديث فيه أمان من العذاب وبشرى بدخول الجنة، أما قدر الثواب فلا يعلمه إلا الله، كما قال سبحانه: الصوم لي وأنا أجزي به. ومن فضل صيام ثلاثة أيام كل شهر أنها تعدل صيام الدهر في الأجر، لأن الحسنة بعشر أمثالها. فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص لما كان راغبا في المداومة على الصيام كل يوم، أي أراد أن يصوم الدهر، قال له: وإن بحسبك أن تصوم كل شهر 3 أيام، فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها، فإن ذلك صيام الدهر كله. هذا في فضل صيام 3 أيام كل شهر. ويجوز أن تكون الثلاثة متوالية أو متفرقة، ولكن الأفضل أن تكون في أيام الليالي البيض، وهي 13، 14، 15 من كل شهر قمري، أو أن تقع في أيام الاثنين والخميس، فيزداد الأجر باتباع السنة. الجملة الثانية قال: وركعتي الضحى، أي وأوصاني بصلاة ركعتي الضحى. وفي هذه الجملة 3 مسائل. المسألة الأولى: هل صلاة الضحى سنة؟ اختلف العلماء في هذا، وذلك بسبب اختلاف ظاهر الأدلة كما سترى. والراجح أنها سنة ثابتة من قول الرسول وفعله عليه الصلاة والسلام. أما الأدلة من قوله فحديث الترجمة. الدليل الأول حديث الترجمة، وهو متفق عليه عن أبي هريرة، وهو مروي من حديث أبي الدرداء عند مسلم كما تقدم آنفا. الدليل الثاني حديث أبي ذر عند مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. السلامة عظام البدن ومفاصله. الدليل الثالث حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه رأى قوما يصلون من الضحى، فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. الأوابين جمع أواب، وهو المطيع أو الراجع إلى طاعة الله. الفصال جمع فصيل، وهو الصغير من أولاد الإبل، فلا يتحمل حرارة الرمل لصغر سنه، ويهرب إلى الظل. والمقصود أن وقت صلاة الضحى عندما ترتفع الشمس ويشتد حرها، هذا أفضل أوقات صلاة الضحى، ففي هذا الوقت ينشغل أكثر الناس بدنياهم، والأوابون يرجعون إلى عبادة ربهم تبارك وتعالى. وأما الأدلة من فعله، أي الأدلة على أن صلاة الضحى سنة من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فالدليل الأول حديث عائشة عند مسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. الدليل الثاني حديث أم هانئ بنت أبي طالب في الصحيحين عام الفتح، قالت: ثم صلى ثمان ركعات سبحة الضحى. قولها سبحة الضحى أي صلاة الضحى، وكان الصحابة يعبرون عن النافلة بالسبحة للتسبيح الذي فيها. وهكذا فخلاصة هذه المسألة أن صلاة الضحى سنة ثابتة في الصحيحين فضلا عن غيرهما من قول النبي وفعله عليه الصلاة والسلام. المسألة الثانية، فلماذا وقع الخلاف؟ ولماذا قال بعض أهل العلم إنها ليست سنة، وبعض من قال هي سنة قال لا تسن المواظبة عليها؟ الجواب أنهم استدلوا بأن الرسول عليه السلام لم يواظب عليها، واستدلوا بأحاديث صحيحة على ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم حقا لم يواظب على صلاة الضحى، فقالوا إنها ليست سنة، والذين قالوا إنها سنة قالوا لا يسن أو لا تسن المواظبة عليها. استدلوا بأحاديث، منها عن عائشة أنها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى، متفق عليه. ومنها عن أنس أنه رآه مرة واحدة يصليها عند البخاري. ومنها عن أم هانئ قالت: فلم أره سبحها قبل ولا بعد، أخرجه مسلم. هذا سبب الخلاف، فما تفسير ذلك؟ الجواب تفسير ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يواظب على صلاة الضحى شفقة على أمته حتى لا تفرض عليهم، فقد كان عليه الصلاة والسلام يكره أن يثقل على أمته، فهو كما وصفه ربه بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهناك أمثلة على ذلك، فإنه لم يواظب على صلاة التراويح جماعة في المسجد في رمضان خشية أن تفرض على الناس، ولم يواظب على صيام داود، بل لم يثبت أنه صام صيام داود، وهو صوم يوم وفطر يوم، مع أنه قال إنه أعدل الصيام وأفضل الصيام. وقد ذكرت هذا التفسير عائشة رضي الله عنها، وهي التي قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها. فقولها وإني لأسبحها بعد نفيها أنها رأته فيه تناقض في الظاهر، ولكنه في الحقيقة ليس فيه تناقض. ويوضح ذلك بداية الحديث، فقالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، وما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها. فالمقصود إذن أنها لم تره يفعل ذلك، لكنها علمت أنه صلاها ولذلك كانت تصليها. وهذا الحديث يفسر قولها رضي الله عنها لما سئلت من معاذة رضي الله عنها: هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه، أي من السفر. يعني سئلت عن المواظبة، لما سئلت هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى، أي هل كان يواظب على صلاة الضحى، فقالت: لا، إلا إذا عاد من سفر. وكان من هديه عليه السلام أنه يدخل المدينة نهارا وقت الضحى، فيبدأ بالمسجد فيصلي فيه ركعتين، فهذه الصلاة هي سنة الضحى، وهي أيضا سنة للقادم من السفر إذا وصل وقت الضحى. فلم تنف عائشة في هذا الحديث صلاة الضحى، بل أثبتت أنه صلاها، ولكن نفت المواظبة عليها. وهذا المعنى يتفق مع حديث معادة المتقدم، وفيه أن معادة سألت عائشة كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى، قالت 4 ركعات ويزيد ما يشاء. وبهذا تجتمع الأحاديث وتتضح ويزول كل إشكال في المسألة، ويتبين بوضوح أن صلاة الضحى سنة ثابتة بلا شك، وأن المواظبة عليها سنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يواظب عليها خشية أن تفرض على أمته، كما لم يواظب على الجماعة في قيام رمضان، وقد واظب عليها بعد ذلك عمر وعثمان وعلي والأمة من بعدهم إلى يومنا هذا. وكما واظب عبد الله ابن عمرو بن العاص على صيام داود، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يواظب عليه. المسألة الثالثة: ما وقتها وما عددها وما فضلها؟ أما وقتها فالوقت الجائز يبدأ من بعد شروق الشمس، حين ترتفع قيد رمح، ويستمر إلى قبيل الزوال. وأفضل وقتها حين ترمض الفصال، أي حين ترتفع الشمس ويشتد حرها، فيكون أكثر الناس مشغولين بدنياهم، ويعود الأوابون إلى ربهم يعبدونه. أما عددها فأقله 2 ركعات، وتجوز 4، 6، 8، 12، وأكثر من ذلك، واختلف العلماء في أكثرها، فقيل 8، وقيل 12، وقيل العدد مطلق، والراجح والله أعلم أنه مطلق، لحديث عائشة عند مسلم عن معاذة أنها سألت عائشة كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى، قالت 4 ركعات ويزيد ما شاء، فأطلقت العدد. وأما فضلها فإنها تجزئ عن الصدقة بعدد مفاصل البدن، ومفاصل البدن 360 مفصلا، كما ثبت عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل. وتقدم في حديث أبي ذر عند مسلم أنه على كل مفصل صدقة، ويجزئ من ذلك 2 ركعات. الجملة الثالثة قال: وأن أوتر قبل أن أنام. هذه وصية نافعة لمن غلب على ظنه أنه لا يستيقظ آخر الليل، إذا انشغل بما هو أفضل من قيام الليل كطلب العلم، فإن أبا هريرة كان يطلب العلم ويحفظ الحديث فيسهر فلا يقوى على قيام الليل، وطلب العلم مقدم على قيام الليل، فيوتر قبل النوم. فإن استيقظ من الليل صلى ما شاء الله له أن يصلي، ولكن يصلي شفعا ولا يوتر مرة أخرى. والوتر أو الوتر بالفتح والجر معناه الفرد، وهو ضد الشفع، إن الله وتر يحب الوتر، إن الله وتر أي واحد لا شريك له، يحب الوتر أي يستحب لنا أن نوتر، لأن الله يحب ذلك. ويكون الإيتار متوقفا على ما جاء فيه الوتر، فمن ذلك الوتر في الصلاة، وفي تمرات العيد، وفي التسبيحات دبر الصلوات، وفي التطهر 3، والطواف والسعي ورمي الجمرات 7، وغير ذلك. وصلاة الوتر سنة مؤكدة، أما وقتها فأجمعوا أن ما بين العشاء والفجر الصادق وقت لها، واختلفوا فيما بعد الفجر إلى طلوع الشمس، والجمهور أنه ليس وقتا لها، وهو الصواب، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا خشيت الصبح فصلي ركعة واجعل آخر صلاتك وترا. وقالت عائشة رضي الله عنها: كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر، وفي رواية إلى آخر الليل، فبينت أنه يكون في الليل وأن آخره قبل الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بادر الصبح بالوتر، أي سابق الصبح بالوتر، أي لا تؤخروه عن الصبح وهو الفجر الصادق. أما من نام عن وتره فله أن يقضيه وقت الضحى شفعا، فإن كان من عادته أن يوتر بواحدة قضاها ركعتين، وإن كان من عادته أن يوتر بثلاث قضاها أربعا، وإن خمسا فستا، وهكذا. وهذا الحديث فيه فوائد أخرى يستفاد منه وجوب حفظ الصحة، وذلك بالاقتصاد في العبادة، وسيأتي تفصيل هذه الفائدة في الحديث الآتي. وأخذناها من الاقتصار على صيام ثلاثة أيام من كل شهر، والنهي عن صيام الدهر، وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال أدومها وإن قل. وأيضا يستفاد منه الترجيح بين المصالح، وذلك بتقديم المصلحة الأهم على ما دونها، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم أرشد أبا هريرة إلى تقديم طلب العلم على قيام الليل، ولذلك كان عبد الله بن مسعود يقدم قراءة القرآن على صيام النافلة، لأن الصيام كان يمنعه من قراءة القرآن، وقراءة القرآن عند الصحابة كانت بتدبر وتفهم، فهي طلب للعلم عندهم وليست مجرد تلاوة الحروف. الحديث 28، قال المؤلف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. متفق عليه. وفي لفظ: والقصد القصد تبلغوا. هذا الحديث يبين منهج السير إلى الله تبارك وتعالى، أي كيف يأخذ المسلم دينه، وما هي الطريقة التي يصل بها إلى مرضات الله وجنته ورقائه سبحانه وتعالى، ما هي هذه الطريقة التي تعينه على استدامة العمل والسير إلى الله بلا انقطاع. وجواب ذلك بإيجاز أن ذلك يكون بالوسطية التي لا غلو فيها ولا جفاء. هذا هو الجواب مجملا. وتفصيل ذلك أن الحق دائما وسط بين الغلو والجفاء، لأن الغلو هو مجاوزة الحد المشروع، والجفاء هو التفريط فيه. الغلو زيادة والجفاء نقصان، وكلاهما مذموم، لأن الله نهى عن هذا وهذا، فقال تعالى في الغلو: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين. والغلو نوعان: غلو في الصالحين وغلو في الدين. الغلو في الصالحين هو رفعهم فوق منزلتهم حتى يعبدوا مع الله، وهذا يؤدي إلى الشرك بالله والكفر بالله والعياذ بالله. والغلو في الدين هذا نوعان أيضا، فيشمل الغلو بالبدع والمحدثات، والغلو بالمشادة وتحميل النفس فوق طاقتها. أما الغلو بالبدع والمحدثات فهو أن يعبد الله بغير ما شرع، وهذا يؤدي في النهاية إلى تحريف الشريعة وتبديلها، ويؤدي إلى الكفر بالله. أما الغلو بالمشادة أي بمغالبة الدين، وذلك بتحميل النفس ما لا تطيق من العبادة، مما يؤدي إلى الملل والانقطاع عن العبادة وترك السير إلى الله وهذا هو الجفاء المحرم المذموم. وهذا المعنى هو المراد من هذا الحديث، أي بمعنى الابتداع والمشادة. فالغلو المقصود في هذا الحديث الابتداع والمشادة. إذن فمعنى هذا الحديث الحث على الرفق والتوسط في العبادة، والحذر من المشادة والتشديد، فإن ذلك يؤدي في النهاية إلى الجفاء وترك العبادة، أو على الأقل يؤدي إلى التقصير فيها عن الحد الواجب، فيؤدي إلى الضعف في أخذ الشريعة بعد أن كان قويا فيها. وهذا يتنافى مع قوله تعالى خذ الكتاب بقوة، أي بجد وحرص. فالواجب أخذ الشريعة بجد وحرص، ولكن بدون تشدد وبدون تنطع. والضعف في أخذ الشريعة يتنافى مع الأمر بالاستقامة، لأن من معاني الاستقامة المداومة على الطاعة والعمل، وتقدم شرح هذا في درس مضى. فظهر بذلك أن الرفق في العبادة هو سبيل الاستدامة عليها، وأن التشدد فيها سبيل الانقطاع عنها. فهذا حديث عظيم جامع لمنهج السير إلى الله، وفيه بيان هدي الإسلام في ذلك، وهو الوسطية التي قال الله فيها وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا خيارا. وما سوى الوسطية فإنه تطرف، إما بالزيادة وهذا غلو، وإما بالنقصان وهذا جفاء. بين الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك كله بعبارة موجزة سهلة جامعة، فقال إن الدين يسر، أي إن دين الإسلام مبني على التيسير، بخلاف الشرائع السابقة التي كان فيها تشديد عليهم عقوبة لهم. الله تبارك وتعالى قد يسر هذا الدين، والله لا يريد من فرض التكاليف الشرعية أن يشدد علينا. قال تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وقال تعالى وما جعل عليكم من ما جعل عليكم في الدين من حرج، ولكنه أراد بنا اليسر في جميع أمور الشريعة. فقال سبحانه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهذا أصل تقوم عليه الشريعة، ولذلك فقد استنبط العلماء في ذلك قواعد عامة، مثل المشقة تجلب التيسير، وأنه إذا ضاق الأمر اتسع، وأن الضرورات تبيح المحظورات. فالتيسير أصل عظيم تقوم عليه الشريعة، ولكن بضوابط يعلمها أهل العلم، حتى لا يعصى الله بحجة التيسير وبحجة أن الدين يسر. فقد يسر الله عز وجل الطهارة والصلاة، فأباح الطهارة بالتراب عند فقد الماء، وهذا فيه تيسير عظيم. ويسر أمر الطهارة على هذه الأمة، فإنه يتم بالماء، وكانت الطهارة عند الأمم قبلنا بقص الثياب. ويسر الصلاة فجعلها في 5 أوقات بأجر 50، وجعلها في أي وقت في أي مكان من الأرض، وكانت على الأمم قبلنا في البيع والكنائس فقط. ووضع القيام عن العاجز، وأباح القصر والجمع، ويسر الزكاة ففرضها على الغني ووضعها عن الفقير، بل رد الزكاة إلى الفقير. ويسر الصوم فجعله أياما معدودات قليلات في العام كله، ووضعه عن العاجز، ورخص بقضائه للمسافر والمريض. ويسر الحج وجعله مرة واحدة فقط في العمر على المستطيع، ووضعه عن العاجز، وأباح التوكيل فيه، ويسر الجهاد، فجعله فرض كفاية إلا ما كان فرض عين في صور معلومة، ووضعه عن الأعمى والأعرج والمريض، فقال: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. ومن يسر الشريعة أن الله يحب أن تؤتى رخصه، فلا يجوز ترك الرخصة بالكلية، لهذا ولغيره الكثير من الأدلة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر. فما دام الأمر كذلك فلا تشدد أنت على نفسك، فإن الله لم يشدد عليك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم محذرا من التشديد: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. المشادة هي المغالبة. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: والمعنى لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الترفق إلا عجز وانقطع فيغلب. انتهى كلامه. وها هنا تنبيه: فليس الالتزام بطاعة الله من التشدد، وليس ترك المحرمات من التشدد، وليس السعي في بلوغ درجة الكمال في الإيمان من التشدد. فإن كثيرا من المسلمين اليوم يرمون الصالحين بالتشدد، وهذا لا يصدر إلا من جاهل بالشريعة أو من فاسق معاند. ولكن المقصود بالمشادة والتشديد المغالبة والغلو، وهو أن يعبد الله بغير ما شرع، وأن يعبد الله بما لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن تحمل نفسك فوق طاقتها، هذا كله من المشادة، فإنه سيؤدي إلى الملل وترك العبادة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أكلفوا من الأعمال ما تطيقون. وقال: يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. ومن المشادة والتشدد تحريم الحلال وإيجاب ما ليس بواجب على النفس وعلى الناس. ومن المشادة والتشدد التنطع، وهو التعمق المخالف للسنة وترك الرفق. وقد ورد في ذلك أحاديث متعددة، منها الحديث الأول، حديث عائشة المتقدم آنفا: أكلفوا من الأعمال ما تطيقون. الحديث الثاني حديث ابن عباس قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو واقف على راحلته: هات القطلي. فلقطت له حصيات هن حصى الخلف، فوضعهن في يده، فقال بأمثال هؤلاء مرتين، وقال بيده، أي رفعها، وقال: إياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. انظر الزيادة على حجم حصيات الجمرات يعتبر من الغلو في الدين، حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثالث عن أنس أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا أكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فحمد الله وأثنى عليه فقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، متفق عليه. الحديث الرابع، وعن أنس قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد، متفق عليه. الحديث الخامس، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان عندي امرأة من بني أسد، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من هذه؟ قلت: فلانة لا تنام بالليل، فذكر من صلاتها. فقال: مه عليكم ما تطيقون من الأعمال، فإن الله لا يمل حتى تملوا. فدلت هذه الأحاديث وغيرها أن الإفراط في العمل والتشديد على النفس يؤدي إلى تركه، وأن الرفق واتباع السنة يديمه، فإن المحافظة على الطاعات بما يوافق السنة ليس من التشدد في شيء. فإن أقواما اليوم أرادوا أن يفروا من الغلو والتشدد فوقعوا في التقصير والتفريط، فانتهكوا المحرمات وتركوا الواجبات، والحق دائما وسط بين باطلين، فلا تتهاون ولا تتشدد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: فسددوا وقاربوا. هذا هو الحل الأمثل لعلاج التشدد والتهاون معا، لعلاج الإفراط والتفريط. أمر الرسول بالتوسط، السداد هو الصواب، وهو التوسط والاعتدال في العمل. قال الحافظ ابن رجب في شرحه على البخاري: التسديد وهو إصابة الغرض المقصود، وأصله من تسديد السهم. وقال: والمقاربة أن يقارب الغرض وإن لم يصبه، لكن يكون مجتهدا على الإصابة، فيصيب تارة ويقارب تارة أخرى، أو تكون المقاربة، يعني هذا معنى آخر، أو تكون المقاربة لمن عجز عن الإصابة، كما قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. انتهى كلامه. إذن فالمعنى: لن تستطيع الإحاطة بجميع أعمال البر، ولكن أمر بالسداد فقال: وسددوا. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: والسداد هو حقيقة الاستقامة، وهي الإصابة في جميع الأقوال والأعمال والمقاصد، كالذي يرمي إلى غرض فيصيبه. انتهى. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسداد، لكن من لم يقدر على العمل الأكمل فعليه أن يعمل بما يقرب منه ولا يترك بالكلية. هذا معنى قوله: وقاربوا. هذه كلها وصايا للاستدامة على السير إلى الله. فإذا الأصل هو السداد، أي الصواب بلا إفراط ولا تفريط. فمن عجز فليقارب، أي أن يصيب ما قرب من الغرض، يعني من الهدف، بشرط أن يكون مصمما على قصد السداد، لا أن يتعمد التفريط ولا يصر عليه. فإن عصى وابتعد كثيرا فعليه بالرجوع والتوبة والاستمرار على الطريق إلى الله، ولا يترك السير إلى الله عز وجل. فمن فعل ذلك فليبشر بالخير. فقال صلى الله عليه وسلم: وأبشروا، بشر بالثواب والفلاح. هذا لمن توسط في العمل، وهو الدائم الموافق للسنة ولو كان قليلا. وهذه البشارة بالثواب والفلاح على غاية من الأهمية، وهي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كان يبشر أمته ويأمر الدعاة أن يبشروا وأن لا يقنطوا الناس، فإن البشارة تعين على النشاط في طاعة الله حتى لا يقنط السائر إلى الله، لأنه قد يعتريه التقصير وقد يقع في المعاصي. قال الحافظ ابن حجر في الفتح في تفسير قوله عليه السلام وأبشروا، قال: والمراد تبشير من عجز عن العمل بالأكمل، بأن العجز إذا لم يكن من صنيعه لا يستلزم نقص أجره. يعني قد يقصر الإنسان يضعف عن غير قصد وعن غير إصرار، فهذا فيه بشارة إلى أن أجره لا ينقص. ثم أرشد النبي عليه السلام إلى ما يعالج هذا التقصير، وذلك باختيار أوقات النشاط، فقال: واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. هذا تشبيه، شبه العامل بالعبادات بالمسافر، لأن المؤمن في الحقيقة مسافر إلى دار الآخرة، وهذه الدار التي نحن فيها كالاستراحة على الطريق، ليست وطنه ولا دار استقرار له، والمسافر يتعب ولا بد، فعليه أن يستريح ثم ينشط في أوقات معينة، وهي هذه التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام. الغدوة سير أول النهار، والروحة السير بعد الزوال، وقيل السير آخر النهار، والدلجة السير أول الليل، وقيل السير كل الليل أوله وأوسطه وآخره. وبما أن السير في الليل شاق قال: بشيء من الدلجة. فهذه أوقات النشاط للمسافر، وهي أوقات النشاط للعابد أيضا، فالمقصود اغتنام الوقت الذي يناسبك، سواء أكانت هذه الأوقات أو غيرها. لكن هذه أفضلها بلا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليها. والمراد من هذا كله أن تأخذ الدين برفق، وأن لا تشدد على نفسك حتى تستطيع المداومة على العبادة. هذا هو الهدف، هذا هو المراد من هذا الحديث. فلا يفهم أحد أن المقصود بهذا الحديث الدعوة إلى تقليل العبادات، كلا، بل المقصود أخذ الأسباب التي تعين على المداومة على العمل، لأن الشد في العبادة والكثرة التي لا تطيقها النفس ولا يطيقها البدن تؤدي إلى الملل والترك، وهذا مذموم قطعا. فالحديث دعوة إلى اغتنام العمر بترتيب الأوقات والجمع بين العبادة تارة وبين الراحة المباحة تارة، فالنفس لا تطيق دوام العبادة. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: قال ابن حزم في كلامه على مواضع من البخاري: معنى الأمر بالسداد والمقاربة أنه صلى الله عليه وسلم أشار بذلك إلى أنه بعث ميسرا مسهلا، فأمر أمته بأن يقتصدوا في الأمور، لأن ذلك يقتضي الاستدامة عادة. انتهى كلامه، وهو كلام بليغ يختصر كل ما قلناه. ما معنى قوله يقتصد؟ يوضحه ما قال صلى الله عليه وسلم في رواية: والقصد القصد تبلغ. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: أي الزموا الطريق الوسط المعتدل. ومنه قوله في حديث جابر بن سمرة عند مسلم: كانت خطبته قصدا، أي لا طويلة ولا قصيرة. انتهى كلامه. فالمقصود القصد والاقتصاد في العبادة، وهي التوسط والاعتدال. وكرر كلمة القصد للتوكيد، هذا لأهميته وضرورته في العبادة وفي السير إلى الله. ثم قال تبلغ، أي من اقتصد في العبادة وتوسط واعتدل بلغ الجنة وبلغ رضا الله عز وجل، كما يبلغ المسافر وطنه ومنزله. هذا لأن الاعتدال في السير يعين على الاستمرار كما قلنا، فلا يسأم ولا ينقطع، بخلاف المتنطع المتعمق فإنه سرعان ما يمل وينقطع، لأنه على خلاف الهدي وعلى خلاف السنة. نسأله سبحانه أن يعيننا على العمل بما يرضيه، وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه به. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.